أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا صالحين متقبلين يا عفو يا كريم. هذا اليوم يوم الخميس الثاني من شهر ذي الحجة في هذا العام، عام 1438، ونحن وإياكم في أيام مباركة، أيام فاضلة، هي أحب الأيام إلى الله، والعمل الصالح فيهن أحب إلى الله وأفضل. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. من شعائر الحج وأعماله طواف الوداع، وهذا الطواف سنه النبي صلى الله عليه وسلم في حجته حجة الوداع، وخالف به أيضا حج المشركين، فإن المشركين كانوا في سنين ماضية قبل حجة الوداع ينفرون في كل جهة، فخالف صلى الله عليه وسلم بالمسلمين حج المشركين في مواضع عشرة أو نحوها، منها أنه شرع لأمته أن يطوفوا بالبيت قبل أن يغادروه. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان الناس ينفرون أي يسافرون بعد منى إلى كل وجه، كل إلى جهته، كان الناس ينفرون فأمر أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف. هذا الطواف اصطلح عليه العلماء بتسميته بطواف الوداع، اصطلحوا عليه اصطلاحا وسموه بهذا المصطلح وبهذا الاسم طواف الوداع، ولم يسمه بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هذا مما سماه به العلماء، كما في طواف القدوم لم يسمه النبي بهذا الاسم وإنما اصطلح عليه العلماء، كذلك في محظورات الإحرام لبس المخيط، هذا اصطلاح من العلماء، أول من اصطلحه إبراهيم التيمي التابعي المشهور، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرجال بتجردهم عن المخيط، لا يلبس المحرم الثياب ولا القمص ولا السراويلات ولا البرانس ولا العمائم. هذا الطواف اصطلح عليه العلماء بتسميته بطواف الوداع، لأن هذا الحاج الذي قدم من الآفاق من خارج مكة لا يغادرها حتى يطوف بالبيت كالذي يودع البيت. هذا الطواف أوجبه صلى الله عليه وسلم على سائر الحجاج إلا ثلاثة أصناف لا يجب عليهم طواف الوداع. الصنف الأول أهل مكة فلا وداع عليهم لأنهم جيران الحرم، فكيف يودعونه وهم عهدهم بالحرم دائما؟ الصنف الثاني المرأة الحائض، فالحائض لا يجب عليها أن تطوف للوداع، ولا يجب عليها أن تنيب من يطوف عنها، لأن الطواف عبادة تؤدى بنفس الإنسان لا يؤدى عنه غيره. الثالثة المرأة النفساء، لأن النفاس أطول من الحيض وبعلة الحيض. النفاس مدته أطول ولا الحيض؟ الغالب أن النفاس أطول، ويجد أحيانا أن الحيض أطول من النفاس، فإن من تحيض مثلا 10 أيام هناك من تنفس يوم يومين، لكن لما كان الغالب أن النفاس أطول صارت المرأة النفس كالمرأة الحائض بالإجماع، فإنه معفو عنها طواف الوداع، كما أن المرأة الحائضة معفو عنها طواف الوداع، والمرأة النفس كذلك لا تطوف بالبيت حال نفاسها كالمرأة الحائض. اصنعي ما يصنعه الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. طيب، ما الدليل على أن المرأة الحائض والنفس لا يجب عليهن الوداع؟ الدليل الحديثان، حديث ابن عباس قال: كان الناس ينفرون في كل وجه، فأمر أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف، إلا أنه خفف، أي هذا الطواف في وجوبه عن المرأة الحائض، دل على أن المرأة غير الحائض هذا الطواف غير مخفف عليها، وأنها يجب عليها أن تطوفه. الدليل الثاني ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل ليلة المحصب. متى ليلة المحصب؟ أي ليلة هي؟ ليلة؟ لا، ليلة؟ نعم، ليلة 14 من ذي الحجة، هذه ليلة المحصب. ليلة 13 كان النبي في منى عليه الصلاة والسلام. ليلة 14 رمى الجمار 3 ثم نزل المحصب، فصلى فيه ماذا؟ الظهر 2 ركعتين، ثم صلى العصر 2 ركعتين، ثم صلى المغرب في وقتها 1.5 ركعة. صح يا أخواني؟ سبحان الله العظيم، ما يجوز القصر، نقصر المغرب. المغرب لا تقصر، صلاها 3 ركعات عليه الصلاة والسلام، وصلى العشاء في وقتها 2 ركعتين، ثم دخل على نسائه، وهذا من لطف معشره وحسن دله عليه الصلاة والسلام. دخل على نسائه، كان مشغولا ليالي الحج بالناس، ليلة المحصب دخل على نسائه، وكانت النوبة والليلة لمن؟ لصفية بنت حيي بن أخطب رضي الله عنها، أم المؤمنين، فأراد منها ما يريد الرجل من أهله، فوجدها إيش؟ حائضا، فقال: عقرى حلقى، أحابستنا هي؟ شوفوا هالكلمة، 3 كلمات لها دلالات في الفقه والفهم عظيمة. عقرى حلقى، أحابستنا هي؟ فقالت عائشة: يا رسول الله، إنها قد أفاضت. قال: فلتنفر إذن. ولم يوجب عليها طواف الوداع لأنها حائض. وقال: عقرى حلقى. ما معنى عقرى حلقى يا أبو عبد الله؟ عقرى حلقى كلمة تأنيب تطلقها العرب لا تريد حقيقتها، كقولهم: ثكلتك أمه. قال عليه الصلاة والسلام: ثكلتك أمك يا معاذ. كلمة تأنيب وانتباه لا يراد منها حقيقتها، فلم يرد عليه الصلاة والسلام ولم يقصد أن معاذا تفقده أمه. وكقول العرب: ما له لا أم له. في أحد ما له أم؟ في أحد ما له أم يا أخواني؟ آدم فقط، وإلا ما في أحد ما له أم. ولهذا يقول العرب: فلان مسعر حرب لا أم له. أرادوا منها التفخيم، فهذه كلمات تطلق للتنبيه والتأنيب ولفت الانتباه لا يراد منها حقيقتها. قال عقرى حلقى، أحابستنا هي؟ ظن عليه الصلاة والسلام أن صفية لم تطف طواف الإفاضة. لماذا ظن ذلك؟ لأنه بشر لا يعلم الغيب، ولأنها حاضت، فظن أن حيضها منعها من طواف الإفاضة، وأن حيضها لو منعها من طواف الإفاضة أنها تحبس النبي صلى الله عليه وسلم وتحبس المؤمنين، لأن المؤمنين محبوسون بحبس رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه دليل على أن المرأة إذا حاضت ولم تطف طواف الإفاضة أن تبقى لا تسافر لا تغادر مكة حتى تطوف طواف الإفاضة، لا تتحفظ وتطوف، هذه حال ضرورة استثنائية غير موجودة في هذا الزمان. لماذا؟ لأن المرأة إذا حاضت وهي لم تطف طواف الإفاضة لها أربع خيارات، أربعة أحوال، لأنه بالإجماع لا يصح طوافها حال حيضتها. الحالة الأولى أن تأخذ من الموانع الأدوية العلاجات الطبية والشعبية ما ترفع دورتها. الحالة الثانية أن تأخذ إبرة قوية من الطبيبة المختصة فترفع دورتها. الحالة الثالثة أن تبقى مع وليها حتى تطهر، لقوله أحابستنا هي. الحالة الرابعة إن لم يتيسر لا الأول ولا الثاني ولا الثالث تذهب مع حملتها وقافلتها، فإذا طهرت رجعت مع وليها وطافت طواف الإفاضة. لا يسقط عنها طواف الإفاضة لأنه ركن الحج. قال أحابستنا هي، فطنت لهذا عائشة رضي الله عنها فقالت يا رسول الله إنها قد أفاضت طافت طواف الإفاضة. قال فلتنفر إذن، فأسقط عنها عليه الصلاة والسلام الطواف الذي هو آخر عهدها بالبيت، وهو طواف إيش؟ الإفاضة. تزن رؤوسكم، طواف إيش؟ الوداع ليس الإفاضة. المرأة إذا كانت مريضة أو عاجزة، وكذا الرجل إذا كان مريضا أو عاجزا، هل يسقط عنه بالمرض والعجز طواف الوداع؟ الجواب لا يسقط عنه، فقد جاء في السنن من حديث أم سلمة رضي الله عنها أم المؤمنين أنها قالت ليلة المحصب للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أجدني شاكية، أي مريضة، أجدني شاكية. وغالبا الناس بعد الحج يصابون بماذا؟ بالحمى والمرض الناشئ من الإجهاد والتعب والأنفاس. قالت أجدني شاكية يا رسول الله، أي مريضة. ما قال خلاص انفري ما عليك طواف، إنما أمرها أن تطوف من وراء الناس، تطوف من وراء الناس راكبة بعيرها. قالت أم سلمة رضي الله عنها فطفت من وراء الناس على بعيري وأنا شاكية، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس صلاة الفجر، أي عند الكعبة، يقرأ بهم بسورة والطور. نعم يا أخي، قف واقفا، من هذه المرأة التي طافت من وراء الناس والنبي يصلي بالناس؟ ها؟ صفية ولا أمي؟ متأكد أنها صفية؟ بماذا كان يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم؟ بسورة الطور. لماذا تنم؟ إذن ما هي بصفية، دلالة على أنك نمت. اجلس. الذي طافت من وراء الناس أمي وأمك وأمكم أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها، كيف تطوف صفية وهي حائض؟ يجوز هذا؟ هذه الغفلة وما تأتي به، نعوذ بالله من الغفلات. طافت أم سلمة رضي الله عنها من وراء الناس على بعيرها وهي شاكية أي مريضة، قالت: فطفت من وراء الناس والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس صلاة الفجر يقرأ بهم بسورة والطور. أم سلمة لما طافت صلت مع النبي ولا ما صلت؟ لم تصلي، لأن المرأة لا يجب عليها صلاة الجماعة، لا يجب على المرأة صلاة الجماعة. تلك الليلة استأذنت عائشة رضي الله عنها، استأذنت رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتمر، لما كان النبي جالسا مع أمهات المؤمنين، فقالت: يا رسول الله، ترجع صويحباتي. من صويحباتها؟ أمهات المؤمنين يرجعن بحج وعمرة وأرجع بحج. فقال صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، دخلت عمرتك في حجك، لأنها صارت ماذا؟ صارت قارنة. وذهب الظاهرية إلى أن عائشة كانت مفردة بقولها: ترجع صويحباتي بحج وعمرة وأرجع بحج، وهي إنما أحرمت متمتعة، فحاضت قبل مكة بليلة فصارت قارنة. قال: دخلت عمرتك في حجك، وشبك عليه الصلاة والسلام بين أصابعه. قوله دخلت عمرتك في حجك يعني أنك سرت قارنة. أبت رضي الله عنها إلا بعمرة مستقلة، أن ترجع بعمرة مستقلة كما ترجع صويحباتها بعمرة مستقلة. وهذا من التنافس على الطاعة، تنافس الناس على الطاعة، لا من التقليد الأعمى المذموم. حاشا ذلك عائشة أم المؤمنين، وحاشا أن يقرها النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. لما ألحت أمر أخاها عبد الرحمن أن يعمرها من التنعيم. عبد الرحمن أخوها الشقيق، وهو أكبر من عائشة وأصغر من أسماء رضي الله عنهم. خرج عبد الرحمن بعائشة على بعير واحد، عبد الرحمن يقوده وعائشة رديفه. إلى أين خرجوا؟ إلى وادي عرنة ولا محسر؟ إلى أين خرجوا؟ إلى التنعيم. بهذا أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا أمره بالتنعيم؟ لأنه أقرب الحل إلى الكعبة، ويبعد التنعيم عن الكعبة 7 أو 6 كيلومترات. أبعد الحل عن الكعبة الحديبية، الشميسي، يبعد عن الكعبة 22 كيلومترا. فخرج عبد الرحمن متى؟ بالليل ولا بالنهار؟ بالليل، ومعه عائشة إلى التنعيم. فأحرمت عائشة من التنعيم بماذا؟ بالعمرة. ولم يحرم أخوها عبد الرحمن. قالت: وإن فخذي ليصيب فخذة، على الرحل أخوها. حتى أتت البيت وطافت، لماذا؟ للعمرة. وسعت سعي ماذا؟ العمرة، ثم قصرت. وقد أخبرهم النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا فرغت فوافوني في موضع كذا وكذا. قيل هذا الموضع هو الحزورة، وهو آخر الجبال مما يلي الحل. قالت: فوافينا النبي صلى الله عليه وسلم في الموضع الذي وقت لنا، حدد لنا، إما نحن هابطون وهو نازل، نحن هابطون وهو صاعد، أو نحن صاعدون وهو نازل. فقال: أفرغت يا عائشة؟ فقالت: نعم يا رسول الله. فآذن صلى الله عليه وسلم الناس بالرحيل. وفي هذا من الفقه: هل طافت عائشة طواف الوداع؟ سؤال مرة أخرى: هل طافت عائشة طواف الوداع؟ الجواب: لا. طافت أي طواف؟ طواف العمرة. سعت بعده مباشرة سعي العمرة، فأغناها هذا الطواف للعمرة والسعي بعدها عن طواف آخر للوداع، لأنه صدق عليها أنها جعلت آخر عهدها بالبيت طوافا ثم سعيا. وبهذا يأتي الاستشكال، يقول بعض الناس: طيب هذه آخر عهدها بالبيت ماذا؟ السعي. والرسول يقول آخر العهد بالطواف. نقول: السعي تابع للطواف، بدليل إقرار النبي صلى الله عليه وسلم عائشة، حيث لم يأمرها أن تطوف طوافا إيش؟ آخر. ثم إن المدة للسعي مدة يسيرة، أطول من مدة الطواف، وفيه دليل على أن من طاف طواف الوداع ولبث يسيرا يأخذ حوائجه، ينقل أثاثه، ينتظر رفقته، أن هذا لا يغير أنه جعل آخر عهده بالبيت الطواف. وفيه دليل على أن من أخر طواف الإفاضة حتى آخر يوم يطوف للإفاضة ثم يسافر، أنه لا حاجة أن يطوف طوافا آخر للوداع، ولا حاجة أيضا أن ينوي بطواف الإفاضة طواف الوداع فيجمع نيتين في طواف واحد، وإنما يطوف طواف الإفاضة بنية الإفاضة ثم يسافر. وصدق عليه أنه جعل آخر عهده بالبيت الطواف. وكذلك المتمتع، نحن من سنين نؤخر طواف الإفاضة آخر شيء، فإذا انتهت مهمتنا في التدريس والإفتاء طفنا طوافا بنية الإفاضة ثم سعينا سعي الحج ثم سافرنا إلى أهلينا في الرياض، ولا حاجة أن نطوف طوافا آخر للوداع، لأنه جعلنا آخر عهدنا بالبيت الطواف، كعائشة رضي الله عنها التي فعلت ذلك وأقرها عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وطواف الوداع لا يسقط عن عموم الحجاج، ولهذا من خرج ولم يطف فإن كان قريبا أمرناه بالرجوع ليطوف للوداع، يجعل آخر عهده بالبيت. طيب لو قال قائل: سأجعل آخر عهدي بالبيت الصلاة، نقول: ما يكفي، حتى يكون آخر عهدك بالبيت الطواف. لحديث ابن عباس: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. ولو سافر إلى بلده ولم يطف طواف الوداع فنقول: ترك واجبا، فعليه أن يهريق دما، يهريق دم في مكة، يذبح الدم أو سبع البدن في مكة ويقسمها على فقراء الحرم. والعلماء رحمهم الله اختلفوا في هذا الطواف، هل هو من النسك أو ليس من النسك؟ وهذا الخلاف عند النظر في أثره ليس تحته كبير طائل، ليس تحته كبير طائل، فهو ليس من النسك لأنه لم يجب على أهل مكة. وقد يقال إنه من النسك لكن على غير أهل مكة، وقد يقال إنه من النسك المخفف على الحائض والنفساء، ليس تحت هذا كبير أثر، ليس تحته كبير أثر إلا من لم يجعله من النسك فقال لا ليس عليه دم وإنما عليه الإثم. لكن الجميع متفقون على وجوب أن يكون آخر عهده بالبيت. وطواف الوداع ليس معناه أنه يحرم على من طاف للوداع أن يبقى لحظة ودقيقة بعد طوافه، لا، معناه أن يكون آخر عهده بالبيت. فإن انتظر أصحابه فلا مانع، لأن عائشة انتظرت النبي عليه الصلاة والسلام، أو أن النبي انتظرها بعد وداعه، فانتظار الرفقة لا يضر في أن يكون الوداع آخر عهده بالبيت. وكذلك لو انتظر الرفقة أو حمل المتاع الآن في الحافلة الواحدة، انتظار الرفقة وتحميل المتاع كم يأخذ؟ ها؟ إذا كان معهم ناس ثلاجات باردين ما يتحرك إلا بالحركة البطيئة كالسلحفات، ومعهم أناس آخرون حارون ومستعجلون، فهؤلاء الباردون يرفعون الضغط عند الحارين، ما هو بذا الواقع؟ انتظر ربما ساعة ساعتين فهذا لا يضر. كذلك لو طاف للوداع ثم مر بالسوق في طريقه إلى منزله فأخذ طعامه أو اشترى هدايا في طريقه لا مانع. وأقرب ما وجدت من كلام أهل العلم لا سيما ما يناسب هذا الزمان وهذا الظرف الذي يذهب الناس فيه جميعا، ألا يزيد انتظاره بعد وداعه عن يوم إلى غروب الشمس، أو لو طاف بعد الغروب ألا ينتظر حتى تطلع الفجر. فإن انتظر هذا وهذا فليعد طواف الوداع. ولو أنهم طافوا للوداع ثم انتظروا ساعتين أو ثلاث أو أربع أو خمس أو ست واجتمعت الرفقة ثم مضوا وباتوا خارج مكة أو باتوا في منى ثم سيسافرون في الصباح إلى جهتهم فلا إعادة للوداع عليهم لأنهم نافرون. طواف الوداع على من يجب؟ يجب طواف الوداع على من أراد النفر، والنفر هو السفر، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما كان الناس ينفرون في كل وجه أي إلى بلدانهم وجهاتهم، فأمر أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف، أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف. فهذا الطواف يجب على من سيسافر، والسفر عند جمهور العلماء هو ما كان 80 كيلا فأكثر. إذا من كان منزله دون 80 كيلو فلا يجب عليه طواف الوداع. أهل بحرة، أهل الجموم، أهل جدة دون مكة بأقل من 80 كيلا فلا وداع عليهم والحالة هذه. وليس أنهم من أهل مكة لكن لأنهم لم ينفروا أي لم يسافروا. وطواف الوداع مشروعيته أيها الإخوة مشروعية عظيمة لمن تفكر فيه، فهو أولا تعظيم لله في بيته وحرمه، فإن هذا الحاج والمعتمر الذي يمم وجهه من أنحاء الدنيا يمم وجهه لماذا؟ لحرم الله، تعظيما لله في حرمه. وأخص خصائص الحرم ماذا؟ الكعبة. أخص خصائص حرم مكة الكعبة، ولهذا لم يشرع الطواف في أي بقعة وفي أي بنية إلا بالكعبة. هل يجوز الطواف بحجر أو بشجرة حتى لو كان عمرها 5000 سنة؟ لا يطاف بها. لا يصح الطواف بضريح من الأضرحة، ولا بمزار من المزارات، ولا بقبر من القبور، ولا بعتبة، ولا بقبة، ولا يصح الطواف حتى بحجرات النبي عليه الصلاة والسلام. الطواف فقط بهذه البنية. وهؤلاء الحجاج والعمار كلفهم ربي جل وعلا الحج مرة في العمر، وكذا العمرة، تعظيما لله في حرمه. ما صح طوافهم إلا بمكان واحد، دلالة على أن معبودهم واحد هو الذي فرض عليهم هذا الطواف، وقبلتهم واحدة، ودينهم واحد ليس له ثاني. ما كنت إمعة له ديناني، إذ ديني دينه ودينه ديني، ما كنت إمعة له ديناني. ولهذا شرع الطواف بالبيت بعد النسك، نسك الحج، تعظيما لله، وانصرافا بوحدانية الله، وإثر عبادة لا تصح إلا بكعبة الله وببيت الله. فالطواف لله لا للبيت، لكن الطواف عبادة وشريعة ببيت الله، والنية الطواف لله جل وعلا. فليعبدوا رب هذا البيت، يعبدوه بالصلاة، بالذبح، بالدعاء، وأيضا يعبدوه بالطواف الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وبطواف الوداع خالف النبي صلى الله عليه وسلم المشركين في حجهم، فكانوا ينفرون في كل وجه. ولهذا كان العرب إذا فرغوا من الرمي اجتمعوا أين؟ بالمغمس شرقي عرفات، فتذاكروا آباءهم وأنسابهم ومفاخرهم وأشعارهم، يتفاخرون. وما هذا حال من فرغ من العبادة؟ لكن لا غرو ولا عجب، فعبادتهم عبادة شرك، ليست عبادة لله جل وعلا. أبطل النبي هذه العادة، وأزالت الشريعة هذه العادة الجاهلية، وفيها أنزل الله قوله: فإذا قضيتم مناسككم. بماذا تقضى المناسك؟ بطواف الوداع للآفاقيين. فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. يا من كنتم تذكرون آباءكم ومفاخركم وأنسابكم، اذكروا الله كذكركم آباءكم، لأنهم معظمون للآباء والمفاخر، أو أشد ذكرا. فمن الناس، وهذه في المشركين، من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ما له نصيب، ما له حظ، همه الدنيا فخرا وذكرا ومدحا ومنصبا وجاها وملكا وبنينا ونساء. فمنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وما له في الآخرة من خلاق. ومنهم، وهذه في أهل الإيمان، هذه في أهل التوحيد والإسلام، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عمروا الدنيا بالإيمان ونفع العباد وإسداء الخير لهم وتعليمهم ما ينفعهم، وقلوبهم معلقة بماذا؟ بالآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ماذا قال الله فيهم؟ أولئك لهم نصيب مما كسبوا، أولئك وهؤلاء. والله سريع الحساب، سريع الجزاء، سريع الثواب لأهل الإيمان، سريع الجزاء لأهل الكفران. وفي هذه الآية قال العلماء إنها أجمع دعوة جاءت في القرآن. ما هي؟ ربنا آتنا في الدنيا حسنة. ربنا يعني يا ربنا، فيها دعاء الرب المعبود، آتنا أعطنا في الدنيا حسنة. وحسنة الدنيا اسم جنس لكل خير فيها، وفي الآخرة حسنة، وهذا اسم جنس لكل خير في الآخرة. أعظمه ماذا؟ الجنة. وأعظم ما في الجنة عليين، وأعظم ما في الجنان رؤية رب العالمين، رؤية لذة ونعيم، لا رؤية اختبار وامتحان كما في العرصات. فنسأل الله لذة النظر إلى وجهه، ونسأله بوجهه الكريم الفردوس الأعلى من الجنة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قنا امنعنا، احجبنا، اصرف عنا، قنا عذاب النار، لأن من وقي النار سعد، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. هذا الفوز العظيم والفوز المبين والكبير. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وهذه الدعوة هي التي حفظت وسمعت وجهر بها النبي صلى الله عليه وسلم لما طاف بالبيت، بين وين وين؟ بين أشرف أركان البيت، الركن اليماني والحجر الأسود. حفظ عنه في أشواط أطوفته يدعو بهذا الدعاء: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صلي وسلم عليه. سؤال: ما هي المواضع التي خالف فيها النبي صلى الله عليه وسلم حج المشركين؟ تفضل، عدها علينا. عند التلبية، خالفهم في التلبية. وفي الدفع من المزدلفة، دفع لما أسفر جدا قبل أن تطلع الشمس. ها، بس ثنتين؟ إذن أعطه كتاب صغير. ها، طواف الوداع، ها، وغيرها، والسعي بين الصفا والمروة. عدوا معي يا أخواني، خالف النبي صلى الله عليه وسلم في حجه حج المشركين في التلبية: أهل بالتوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. وأهل المشركون بماذا؟ بالشرك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. خالفهم ثانيا بأن أهل بالعمرة في أشهر الحج. قال ابن جابر بن عبد الله: وكانوا يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، أي في الجاهلية. خالفهم النبي عليه الصلاة والسلام فقرن بين الحج والعمرة وأمر أصحابه أن يجعلوها عمرة. خالفهم ثالثا في أنه لم ينفر من عرفة إلا بعدما غربت الشمس وذهبت الحمرة قليلا، وكانوا ينفرون من عرفة قبل غروب الشمس. خالفهم رابعا بأنه وقف بعرفة، وكان المشركون في مكة يقول: نحن الحمس لا نخرج من الحرم، نقف في المزدلفة تعاليا على عموم العرب. فخالفهم وأرجع الحج على سنن الأنبياء، فذهب ودفع إلى عرفة مع أن عرفة حل ليس بالحرم. كم هذه؟ أربع. خالفهم خامسا بأن دفع من المزدلفة بعدما أسفر جدا، أي طلع النور لكن لم تشرق الشمس بعد، ودفع قبل شروق الشمس. وكانوا في الجاهلية يقولون: أشرق ثبير، جبل ثبير شرق المزدلفة، الجبل العريض الواقف، أشرق ثبير كيما نغير، فلا يغيرون أي ينتقلون من المزدلفة حتى تطلع الشمس. خالفهم صلى الله عليه وسلم سادسا بأن رمى جمرة العقبة وحدها يوم العيد ولم يرمي الجمار الثلاثة كلها. خالفهم سابعا بأن نحر على اسم الله، وكانوا ينحرون على الأنصاب والأوثان وآلهتهم، وأعاد النحر على توحيد الله واسمه، بسم الله والله أكبر. كم هذه؟ سبعة. خالفهم ثامنا كانوا ينفرون في كل وجه، فأمر أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف، فسن لنا أهل الإسلام طوافا للوداع غير طواف الإفاضة والقدوم لمن أراد أن ينفر، إلا الحائض والنفساء وإلا أهل مكة. خالفهم تاسعا أو عاشرا، الحساب عندكم عاد. خالفهم عاشرا أو تاسعا بأنه أمر أنه إذا فرغ من حجه أن يدعو ربه بالقبول، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فأبطل عوائد الجاهلية باجتماعهم في المغمس يتذاكرون الآباء والحروب والممادح والمفاخر والأشعار، أبطل هذا كله وسدد رائع الشرك صلى الله عليه وسلم. وبهذا يتم الكلام بما فتح الله به وتيسر وأعان الله به وسدد في شعائر الحج ومقاصده التي كلها قامت على توحيد الله وتعظيمه. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ويوم غد جمعة لا درس فيه، ونبدأ إن شاء الله يوم السبت الرابع من ذي الحجة في ذكر تفصيل وشرح حجة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، حجة الوداع من خروجه من المدينة، على ما يعين ربنا عز وجل عليه ويفتح به وييسر إليه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وإلى ما تيسر من الأسئلة، سائل يقول: هل الأحسن الركوب في التنقل بين المناسك أو يمشي على رجليه يفعل ما هو أرفق به؟ النبي صلى الله عليه وسلم رفق بنفسه ومن معه، فخرج من المدينة إلى مكة راكبا، ما قال اخرجوا ماشين أعظم أجرا، وخرج من مكة إلى منى راكبا، ومن منى إلى عرفة راكبا، ومن عرفة إلى مزدلفة راكبا، ومن مزدلفة إلى منى راكبا. هذا هو الأفضل. وإذا أراد أن يهذب نفسه ويزيل عنها الكبر والتعالي وأراد أن يمشي فهذا له فضيلة. تمنى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لما كبر قال: ليتني شابا فأحج ماشيا، ليتني شاب فأحج ماشيا، لما في الحج ماشي من ذوقي لذة التعب للعبادة. وإلا فالأفضل هو الركوب كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. في قول الله جل وعلا: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، بين المغزى من هذه العلاقة بين الإسلام وبهيمة الأنعام، وهل تخصص بهيمة الأنعام يوم عرفة؟ لا، قال الله جل وعلا ليذكروا ليشهدوا منافع لهم أي في الحج، وقد سبق بيانها أنها منافع دينية ومنافع دنيوية. ويذكر اسم الله في أيام معلومات هي أيام ذي الحجة وأيام التشريق، بدأت من دخول ذي الحجة قبل البارحة إلى غروب شمس آخر أيام تشريق. وفي هذه الأيام المعلومات ذكر الله، وفيها الطواف والسعي والرمي، وفيها ذكر الله، وفي يوم النحر وما بعده ذبح الهدي والأضاحي، وهذا من ذكر الله وتعظيمه بالذبح على اسمه. ولهذا شعار الذبح بسم الله والله أكبر. والله أعلم. أسكن قريبا من منى وليس عندي مخيم في منى، فهل يجوز أن أرمي الجمرات كل يوم ثم أذهب إلى سكني أبيت فيه؟ إذا بحثت في منى ولم تجد مكانا فإنه يسقط عنك المبيت، لأنه لا تجد، ليس لك مكان بعدما بحثت وتأكدت. والشريعة لا تطلب منك أن تبقى على الأرصفة وتبات في الشارع في طريق الناس والسيارات، هذا أذى عليك وأذى منك على غيرك، ولا تكلفك الشريعة الإسلامية ذلك. ولهذا إذا بحثت ولم تجد مكانا جاز أن ترمي، واجعل بالمناسبة رميك بالليل لتبقى أكثر الليل وأنت ترمي وتدعو، ثم إذا فرغت ترجع إلى بيتك وتستريح فيه. والله أعلم. هل طواف الإفاضة أو طواف الوداع يستحب لبس الإحرام فيه أم بالملابس المعتادة؟ لن أجيب على هذا السؤال، بل أنتم أجيبوا. النبي صلى الله عليه وسلم لما طاف طواف الإفاضة هل قصد أن يبقى عليه لباس إحرامه؟ لا. لما طاف للوداع هل لبس له ملابس الإحرام أو طاف بثيابه؟ طاف بثيابه. متى يجب طواف الوداع بلباس الإحرام؟ أعيد السؤال، لا تعجلوا، متى يجب طواف الإفاضة بلباس الإحرام؟ نعم، خطأ، ليس في طواف العمرة طواف إفاضة. ليس في طواف الإفاضة في العمرة، أنا سؤالي عن طواف الإفاضة، وأنت استعجلت، وأكثركم كهذا الرجل مستعجل. افهموا السؤال، فهموا السؤال نصف إيش؟ نصف الجواب. أنا ما هو سؤالي؟ متى يجب أن تطوف للإفاضة وأنت لابس ملابس الإحرام؟ وأنت أجبتني عن العمرة، هل العمرة فيها طواف إفاضة؟ إذا إيش؟ لا. لا. كل واحد يعطيني كلام، ترى عندي أذنين لكن ما أسمع إلا مرة واحدة يا أخواني، فالذي يعرف يرفع يده. يا زول. نعم، إذا دفع من مزدلفة بعد نصف الليل وكان من أهل الأعذار ولم يرمي ولم يحلق فإنه يطوف للإفاضة وعليه ملابس إحرامه، لم يتحلل بعد، لم يتحلل بعد. واضح يا أخواني؟ لكن ليس لطواف الإفاضة أنه يجب أن يكون بملابس الإحرام. والله أعلم. وش رأيك يا حجي، العمرة فيها طواف إفاضة؟ ما فيها؟ اقتنعت؟ الحمد لله. نرجو منك التفصيل في ميقات الجعرانة، فإني سمعت من يقول إنه ليس ميقاتا وجزاك الله خيرا، هل سمعت عالما أو غير عالم؟ أما أنا فأشك أن يقول عالم هذا القول، وأما أن يقوله غير عالم فما أكثر المتقولين في دين الله، وللأسف أكثر الناس مفتون، بل في مجلس واحد وأنا أنتظر الصلاة سمعت عاميا يفتي 5 فتاوى في وقت واحد، لأنه ابتذل واسترخص واستهان بدين الله. وهؤلاء لو أراد يتكلم بالسياسة تلفت يمين ويسار وفوق وتحت يخشى أن يسمعه أحد، أليس كذلك؟ أما دين الله فهو مبذول مستهان، لأنه لم يقم في قلبه تعظيم الله وتعظيم دينه، فأصبح يتكلم في الحلال والحرام والإفتاء كل من هب ودب. لماذا؟ لضعف الدين وضعف مراقبة الله وخوفه. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا بالله شيئا، قل إنما حرم ربي الفواحش، آية الأعراف، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. الجعران هو حد الحرم من جهة الشرق، ويبعد هذا الحد عن الكعبة 16 كيلومترا، وقد أحرم النبي صلى الله عليه وسلم من الجعرانة لأنها حل بعدما رجع من الطائف في غزوة حنين، فلبث في الجعرانة ليالي، قيل 19 ليلة وقيل أقل وقيل أكثر، يقسم الغنائم. وفي موقفه في الجعرانة حصل حديث قصة الخوارج لما جاء ذو الخويصرة عبد الله بن ذو الخويصرة والنبي صلى الله عليه وسلم ينفل الصحابة فيعطي المؤلف قلوبهم 100 من الإبل، لأن الغنائم كثيرة مقدارها 10,000 بعير و30,000 من الغنم غير الذهب والفضة. فأعطى العباس بن مرداس شيخ بني سليم 100، أعطى عيينة بن حصن الفزاري 100، أعطى الأقرع بن حابس 100، أعطى أبا سفيان 100 وصفوان. فجاء هذا الجلف الأعرابي البدوي الجاهل عبد الله بن ذي الخويصرة فقال يا رسول الله اعدل فإنك لم تعدل. هذه الجرأة، تجرأ ذو الخويصرة على رسول الله كما يتجرأ الخوارج الآن على العلماء، نسبة وتناسب بينهما، تجرأ الخوارج على عثمان وعلى علي وعلى الصحابة، الرسول ما هم معنا، لكن ورثته من هم، خلفاؤه من هم، العلماء، تجرأ عليهم هؤلاء الخوارج فاتهموهم وسبوهم وقدحوا فيهم وقالوا هؤلاء يفتون للبيت الأبيض والبيت الأحمر. قال يا رسول الله اعدل فإنك لم تعدل. قال ويلك، خبت وخسرت إن لم أعدل، ومن يعدل إن لم أعدل؟ ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ غاض ذلك خالد، والرجل قصير، ذو الخويصرة قصير، فولى والنبي صلى الله عليه وسلم يتبعه بصره. قال خالد يا رسول الله دعني فلأضرب عنقه، لأنه اتهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجور والخيانة وعدم الأمانة. قال دعه، والنبي يتبعه بصره وهو مدبر، دعه فإنه سيخرج من ضئضئ هذا، يعني من أصل مقالته وطريقته ومنهجه، قوم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم وقراءتكم إلى قراءتهم، يأخذون من الليل أكثر مما تأخذون، أهل عبادة يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم أو تراقيهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية. هذا حديث أبي سعيد رواه البخاري ومسلم ورواه مسلم من 10 أوجه، أين كان هذا؟ في الجعرانة، فلما فرغ أحرم منها بعمرة الجعرانة. الجعرانة ليست هي نفسها ميقات، لكنها حد الحرم من جهة إيش؟ من الشرق. ولو أحرم من شرائع المجاهدين صح ذلك، لو أحرم من وادي عرنة صح ذلك، لأنها خارج إيش؟ الحرم. وفيها أن المكية ومن كان دون المواقيت يحرم من الحل من مكانه، المكي لا يخرج، لا يحرم من مكانه بالعمرة، بل يخرج إلى ماذا؟ إلى الحل كعائشة أو إلى الجعرانة. فالجعرانة حد الحرم من جهة الشرق، هي ليست نفسها ميقات لكن حد للحرم، والله أعلم. سائل يقول: أجبرنا من السلطات على عدم الإحرام من الميقات. كذاب، لم تجبرك السلطات، لكن أنت لم تأخذ التصريح وتنسب عيبك على غيرك. نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا. السلطات ما تجبرك، لكن تقول هات بتصريح للحج، وأنت تريد أن تخالف ولا تريد أن تمتثل الأوامر وتلتزم التعليمات، تقول أجبرني السلطات. ألا تستحي من ظلمهم؟ ألا تستحي من تقولك عليهم وأنت في حرم الله والله يعلم نيتك وقصدك؟ أنت اتبعت هواك، إيتي بتصريح لا تمنعك السلطات، تأتي بطريقة همجية غوغائية لف دوران تمنعك وتمنع غيرك، لأن الحج شعيرة لا بد فيها من تنظيم ولي الأمر، والله أعلم. كم الساعة؟ ها؟ إذا نام الحاج في الحرم وقام جنبا وليس معه غيار والمسكن بعيد، ماذا يفعل؟ يخرج إلى مسكنه أو إلى المغاسل فيغتسل ويغسل الجنابة عن ثوبه ويرجع. الحمد لله. أنا اعتمرت هذا العام ولم أطف طواف الوداع لأنه أدركني وقت المغادرة مع البعثة التي كنت معها. العمرة ليس لها طواف وداع يا أخواني، طواف الوداع في العمرة ليس واجبا كالحج، وإنما طواف الوداع في العمرة أمر مستحب خروجا من الخلاف، مستحب خروجا من الخلاف. فهو طواف الوداع خاص بالحج، اعتمر عليه الصلاة والسلام 3 عمر مفردات لم يطف لها طواف الوداع، وحج حجة واحدة فريدة وحيدة وطاف لها طواف الوداع. إذن طواف الوداع خاص وجوبه بماذا؟ بالحج، والله أعلم. هل ميقات التنعيم خاص بالحائض أم للعموم؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما قال النساء الحيض يخرجن ويحتمرن من التنعيم، بل هذا لعموم من كان في مكة من أهلها أو ممن أقام فيها ونوى العمرة يخرج إلى التنعيم أو إلى الحل. ولما كان التنعيم أدنى أي أقرب الحل للكعبة أرشد عليه الصلاة والسلام عائشة إليه لئلا تعيقهم وتؤخرهم في نفرتهم وسفرهم للمدينة، والله أعلم. هل يصلي الحاج في أيام منى الصلاة قصرا أم تامة؟ أما صلاة الفجر وصلاة المغرب فيجب أن يتمها ولا يقصرها. انتبهوا، لا تصلي الفجر ركعة واحدة لا تصح، ولا تصلي المغرب ركعة ونصف لا يصح قصرها. وأما صلاة الظهر والعصر والعشاء فتقصرها إلى 2، لأن الصلاة التي تقصر هي الصلاة إيش؟ ذات 4 ركعات الرباعية، وهذا ما يفعله الحاج سواء من أهل مكة أو من غيرهم، والله أعلم. الرجاء أن تطلبوا من شرطة الحرم التقليل من الصراخ والمرور بين يدي المصلين، فهذا يفسد عليهم صلاتهم. لما طلبنا من الشرطة منع الناس يعني الدخول الحرم إلا محرم، احتلتم ولفيت ودرت، أليس كذلك؟ أحرمتم من داخل مكة. ما لجرح بميت إيلام أيها الإخوة. الله يعين رجال الأمن كيف يلاقون من الناس أنواع العنت. للأسف لأن من الناس من هو همجي فوضوي، وهذا من لم يتعلم ويتربى في بلده كيف تربيه؟ يقول الإمام الشافعي رحمه الله: إذا ما مات ذو علم وتقوى فقد ثلمت من الإسلام ثلمة، وموت الحاكم العدل المولى بحكم الأرض منقصة ونقمة، وموت فتى كثير الجود محل فإن بقاءه خصب ونعمة، وموت العابد القوام ليلا يناجي ربه في كل ظلمة، وموت الفارس الضرغام هدم فكم شهدت له بالنصر عزمة. فحسبك خمسة، من هم؟ العالم والسلطان العادل والشاب الصالح والقوام ليلا والمجاهد في سبيل الله. فحسبك خمسة يبكى عليهم، وباقي الناس تخفيف ورحمة، وباقي الخلق همج رعاع وفي إيجادهم لله حكمة. اختر نفسك مع أي الأصناف السبعة تريد أن تكون، مع الخمسة أو مع التخفيف أو مع الهمج، وأنت بفعلك وتصرفك وقولك تضع نفسك، والله أعلم. ما هي المدة التي يجوز مكثها في مكة بعد طواف الوداع؟ ليس فيها مدة محددة، إنما قدرها العلماء بمن ينتظر رفقته أو قدوم الحافلة أو لملمة أغراضه ومتاعه، لكن لا تتجاوز يوما. إن طفت في الصباح لا تغرب عليك الشمس، وإن طفت بعد المغرب لا يطلع عليك الفجر، والله أعلم. أليس الركعتين بعد طواف الوداع سنة؟ كل طواف يستحب أن يصلي بعده المصلي ركعتي طوافه، كل طواف، لعموم حديث يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت أي ساعة شاء يصلي من ليل أو نهار، فكل طواف له ركعتان سنتان بعده، والله أعلم. أكملت طواف الوداع وأقيمت الصلاة وصلاة الفريضة مباشرة، فماذا أفعل؟ تصلي. النبي صلى الله عليه وسلم طاف للوداع ثم صلى صلاة الفجر وقرأ بهم سورة الطور وهي طويلة، تصلي معهم الفجر ثم تتوكل على الله بعد ذلك مسافرا، والله أعلم. سأسافر يوم الخامس من ذي الحجة ليلا، فهل أتعجل في الرمي وأذهب للمدينة؟ يوم الخامس ذي الحجة متى؟ قبل الحج، كيف تتعجل يا أخي؟ لعل قصدك يوم الخامس عشر، وذكرت الخامس وراحت العشر طارت. سأسافر يوم الخامس عشر، نمشي على هذا، من ذي الحجة ليلا، فهل أتعجل الرمي وأذهب للمدينة قاصدا الصلاة في المسجد النبوي أفضل أم أتأخر؟ الأفضل أن تتأخر ولا تتعجل، لأن المدينة لا تفوت، والتعجل إيش؟ يفوت يوم الثالث عشر، فتأخر تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم ثم تذهب للمدينة إن شئت، أو تسافر سفرة أخرى للمدينة، والله أعلم. متى يبدأ سعي الحج؟ سعي الحج وقته واسع، من حين ما يقدم إلى مكة وهو قارن أو مفرد يجوز أن يقدم سعي الحج مع طواف القدوم، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة يوم الرابع من ذي الحجة فطاف طواف القدوم ثم سعى سعيا أغناه عن سعي الحج. وأما المتمتع فيبدأ سعي الحج من بدء الطواف، طواف الإفاضة، أي من طلوع فجر يوم العيد أو من نصف الليل المزدلفة لمن كان من أهل الأعذار بدفعهم من المزدلفة، والله أعلم. سائل يقول: إذا أردت أن أقوم بعمل عمرة بعد الحج فهل علي طواف وداع؟ لا، إذا أديت العمرة ثم سافرت بعد العمرة مباشرة فلا وداع عليك، وإن تأخر سفرك أديت العمرة بعد الحج وبقيت في مكة يومين ثلاثة أسبوع قبل أن تسافر تطوف للوداع، لعموم حديث ابن عباس رضي الله عنهما، والله أعلم. من حضر إلى مكة منذ أكثر من سنة للعمل هل يصبح من أهل مكة؟ نعم، إذا كان ساكنا في مكة وعمله في مكة فهو من حاضر المسجد الحرام ويعتبر من أهل مكة، وإن كان أصله من مصر أو الشام أو الجزائر أو أوروبا أو أمريكا أو من نجد أو من الخليج، لأنه صار مكيا بإقامته بها وعمله بها، والله أعلم. سائل يقول: نحن رفقة ومعنا امرأة كبيرة ومريضة، هل يجوز أن يخرج ابنها وواحد معه من المزدلفة في نصف الليل ويبقى الباقون إلى الصباح؟ يجوز أن تخرجوا جميعا أنتم الأقوياء مع هذه المرأة ومع ابنها إذا كانت حافلتكم وسيرتكم واحدة، أو تخشون الضياع، ضياع بعضكم عن بعض. أما إذا كان يمكن أن تقسموا السيارات، سيارة تذهب وسيارة تبقى، فيذهب الضعفة ويبقى الأقوياء، أو إذا كان يتيسر خروج المرأة مع ابنها وتبقون أنتم من غير كلفة فهذا هو الأفضل. أما إذا كان يخشى الضياع والاهتمام بذلك، أو الدابة واحدة، أو الرفقة يخشى عليهم التفرق، فيجوز للجميع أن يدفعوا من المزدلفة بعد نصف الليل. نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.